الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا في سياق الكلام على ما مدح الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم تبصرة للمؤمنين بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته وعظيم خطره عند الله جل وعلا مما يدفع المسلمين إلى محبته والقيام بحقه وتوقيره وتعظيمه وأن يزودوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأن يقدموه في محبته في قلوبهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين وذلك ما يدعوهم لأن تكون سيرته وسنته وهديه ودله وسمته صلى الله عليه وسلم هو سيرتهم وهديهم وسمتهم ودلهم وطريقهم وأسرتهم وقدرتهم صلى الله عليه وسلم في الأولى والآخرة وعرضنا في المرة الماضية مع علو درجته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يستقبل كلام الله تبارك وتعالى بمزيد التواضع وبالخوف والوجل والخشية لله جل وعلا وهذا الذي ينبغي أن يكون شيئا من أخلاق المؤمنين وسيرتهم أن يقابلوا ذلك كذلك بالخوف من التقصير والتواضع لله تعالى كلما ازدادوا شيئا وخيرا وعلما وبركة من اتباعه صلى الله عليه وسلم أن يزدادوا خوفا وتواضعا لله جل وعلا وأن يكون الخوف والتواضع سببا لأن يقتربوا من ربهم وأن يتعلقوا بمحبته جل وعلا وأن يكون دافعا لهم إلى الاستمرار بأوامره والانتهاء عن نواهيه دافعا لهم إلى القيام بأمر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا ومن بذل أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم لرفع راية الدين وتحمل مسؤوليته أمام الله جل وعلا وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى أن لقي الله جل وعلا على عكس الحال الذي نحن فيه اليوم فقد جمعوا إحسانا وخوفا كما ذكرنا وجمعنا نحن تفصيلا وأمنا وتخريطا وأمنا ومعصية وأمنا وغفلة وأمنا وكل ما شئت من سوء الأحوال التي نعانيها اليوم وما زلنا أو وكان ينبغي أن نستكمل هذا الخوف وذلك التواضع في أحواله وأقوال وتصرفاته صلى الله عليه وسلم، لكن نريد أن نستكمل ما نحن بصدده من الكلام على عظيم منزلته وما فضل الله تبارك وتعالى به على كافة الخلق كافة، وما رفع الله تعالى به منزلته حتى إذا ما انتهينا على عجل بهذه السرعة التي نجري بها في ذكر ذلك، نعود إلى وصف شيء آخر من أحواله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعود اليوم إلى ما كنا بصدده من الكلام على ما فضله الله تبارك وتعالى به ومدحه في كتابه، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أمانة للمشركين والمؤمنين، تكرمة من الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه، كرامة من الله جل وعلا لنبيه عنده سبحانه وتعالى. فلما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم التجارة أو أن يأتيهم بعذاب أليم، لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم، رد عليهم المولى سبحانه وتعالى مظهرا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه كناية عن أنهم يستحقون العذاب، ومع ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وبوجوده حيث وببركة وجوده بينهم صلوات الله وسلامه عليه، مع استحقاقهم بذلك العذاب، فإن الله جل وعلا رفع العذاب عنهم أو غفر العذاب عنهم، وهو دليل آخر كذلك على أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل في أي مكان ينزله، حتى لو كانوا مشركين كما ذكر الله تعالى فإنه في جواره بأمان من عذاب الله تعالى، فما بالك بأهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي، هو أمانة لهم، أمان لهم، كما ورد في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم، ليدل بذلك على عظيم مرتبته وكرامته عند الله جل وعلا وبركته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان لأحد من الأنبياء ذلك الفضل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له، الذي كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو صلى الله عليه وسلم الأمان والرحمة كما ذكرنا والبركة، حيثما حل صلى الله عليه وسلم انتفع به وأمن به المؤمنون والمشركون وغيرهم. ولذلك نستكمل بقية الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذه الآية تدل كذلك في توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على تقديره وتعظيمه عند الله جل وعلا، كما يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني كأنه يقول بركة لك، تكرمة لك، تكرمة لك بسبب وجودك، إعجازا لك، تقديرا لك، إقدارا لك، احتراما، كل هذه الألفاظ التي يمكن أن تكون متوجهة في شكر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، على عكس قوله وفيكم رسوله في الآيات الأولى في آيات آل عمران، وفيكم رسوله يعني على غيرها، يعني ولم يقل وفيهم أنت صلى الله عليه وسلم، ليدل على أن المغايرة في خطابه دليل على رفعته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم وعلى كرامته عند الله تعالى كما قال: أنا ألقاكم لله وأكرمكم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي صنف منه العلماء معنى آخر، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه إن كان أمانة لأصحابه وأمانة للمشركين، أمانة لأصحابه من الفتن وأمانة لأصحابه من العذاب وأمانة لأصحابه من التصرف وأمانة لأصحابه من الضيع وأمانة لأصحابه من كل ما يمكن أن يكون سببا في إخلال أمنهم أو في وقوع الخوف بينهم أو في وقوع بأسهم بينهم أو في وقوع غدر ونصر الكفار عليهم أو في غير ذلك، فهو أمان للمؤمنين في كل ذلك وأمان للمشركين أن يعذبوا وهو بينهم صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كانوا يفعلون به وبأصحابه مما ذكرنا من تحمل النبي صلوات الله وسلامه عليه من شدة والأذى الذي وقع به. استنبط العلماء من ذلك هذا المعنى، أنه إن كان أماما صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما بقي فيهم كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كذلك باق ببقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يبقى ما بقيت سنته، فإذا بقيت سنته بقي الأمان كذلك في الناس، حتى إذا ارتفعت هذه السنة، حتى إذا انتفت هذه السنة، حتى إذا ضعفت هذه السنة، أي سنته صلى الله عليه وسلم من قيام الناس لها ومن دعوة الناس لها ومن تحقق المؤمنين بسنته صلى الله عليه وسلم، فتنتظر البلاء والفتن. وهو الذي ينبغي أن يكون في محط اهتمام أهل الإيمان، أن يفهموا أن بقاء هذا الأمان من أمان النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين اليوم وإلى يوم القيامة إنما هو ببقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه، لأن يتمثلوا هذه السنة وأن يتحققوا بها ظاهرا وباطنا وأن يدعوا بها وأن يدعوا غيرهم إليها وأن تنتشر سنته صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وعباداته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته، وأن تقصير الناس في ذلك إنما هو تقصير في حق أنفسهم وإنما هو رفع للأمان عن أنفسهم في هذه الحال لنزول البلاء والفتن. وهذه مسؤولية المؤمنين اليوم، كيف يعودون لحمل هذه الرسالة، كيف يعودون لأمان الله تعالى ببقاء سنته ورفع رايته صلى الله عليه وآله وسلم ونشر دعوته حتى تحل عليهم بركته كما حلت بركته على الكفر والمشركين أمانا لهم بوجوده صلى الله عليه وسلم، تحل بركته كذلك على المؤمنين بسنته صلى الله عليه وسلم. فليس هم أي المسلمين أهون عند الله تعالى من المشركين أن يؤمنهم ببقائه جل وعلا، بل إن بقاء سنته ذلك الأمان. فالأمان الثاني الذي ترجاه في الآية صلى الله عليه وسلم: وما كان لأحد من قبل كذلك، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك قال ابن عباس: الآية فيها أمانان، الأمان الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمان الثاني لأهل الإيمان هو الاستغفار، أنهم ما داموا يستغفرون الله تعالى ويتوبون إليه ويرجعون إليه اتباعا لسنته واقتداء بهديه فإن ذلك أمان لهم إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. وأنهم ما داموا يستغفرون ويتوبون فإن الله جل وعلا يرفع عنهم البلاء وينزل عليهم البركة، وهذا دليل آخر على بركة الاستغفار التي ينبغي أن يلزمها المؤمنون اليوم. وليس الاستغفار المقصود به أن يستغفروا بلسانهم، بل المقصود الاستغفار الذي يرفع البلاء وينزل الأمن وتحل به بركات الله جل وعلا، باتباع سنته والتزام هديه صلوات الله وسلامه عليه وسلوك طريقه زهدا في الدنيا واقبالا على الاخره واستعدادا للقاء الله وشوقا اليه جل وعلا. وهذا سيره اهل الايمان الاولى التي ذكرها ابن عباس في تفسير هذه الايه التي ينبغي ان ينظر المؤمنون اليها بذلك الاهتمام الذي ترتفع به البلاءات النازله اليوم او البلايا النازله اليوم علينا، ان تكون التوبه والاستغفار هي كما يقال شغل المؤمنين الشاغل. ان المؤمنين اليوم لا يفكرون في ان يتوبوا مما هم فيه من الذنوب والتقصير والمعاصي والسيئات والغفلات وكل الامل في الدنيا والشك في موعود الله تعالى ورزق الله تعالى وعدم التوكل عليه والثقه فيما عنده واليقين عليه جل وعلا، وانما صار توحيدهم مشوبا بالتعلق بالاسباب، وكذلك صاروا على هذا الحال من البعد عن ربهم والوقوع في الغفله. واين من يتوب كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: انني اتوب استغفر الله واتوب اليه فانني استغفره او فانني اتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قدر ان يتوب مره اخرى ان يفتح يومه بالاستغفار والتوبه او ان يستقيمه بذلك، اي بالاستغفار والتوبه الى الله تعالى معاهدا ربه جل وعلا على الا يعود للذنوب والمعاصي وان يخرج من الغفله ومن طول الامل في الدنيا وان يكون همه الاستعداد للقاء الله جل وعلا وان يكون غدو هو اقرب الايام الى ان يكون عند الله تعالى. اتقوا الله وصوموا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما جاء قوله تعالى: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، الى الايه يقول هم يستحقون العذاب، وما الذي فعلوا حتى ينتفي عنهم عذاب الله تعالى وهم ليسوا اولياءه جل وعلا. وكان الايه تنسحب على المؤمنين ايضا انهم اذا لم يصيروا اولياء لله جل وعلا كما قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لماذا لا يصيبهم، ما الذي فعلوا حتى ينتفي عنهم العذاب؟ لم يفعلوا شيئا، والله تعالى كما اشرنا لا مجامله ولا نسب عنده. هذا استطراد في تفسير الايه، اما الرجوع اليها لما قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ثم عاد فقال: وما لهم الا يعذبهم الله، دل على معنى اخر ذكره العلماء ان الله تبارك وتعالى قد امن المشركين حتى اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه صار المشركون معرضين لعذاب الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وما لهم الا يعذبهم الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرج النبي بقي ضعفاء المؤمنين في مكه يستغفرون الله تعالى، فرفع الله جل وعلا كذلك العذاب عن اهل مكه لوجود هؤلاء المؤمنين المستغفرين الضعفاء. فلما خرج المؤمنون عذبهم المولى سبحانه وتعالى بغدر قتلا واسرا كما ذكر جمله من المفسرين في تفسير هذه الايات: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وهذا التفسير الثاني لهذه الايه. والتفسير الثالث ان هذه الجمله وهي في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هناك تفسير لان هذه الايه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بعد ان هددهم المولى سبحانه وتعالى بانه سيعذبهم لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأنه إذا خرج تعرض للتعذيب أفزع هذا التهديد الشديد لهم، لأنهم لم يفعلوا شيئا لينتفي عنهم العذاب، يعني لم يؤمنوا بالله جل وعلا ويوحدوه وينبذوا الأصنام وينبذوا الشرك بالله جل وعلا ويعودوا إلى ربهم بالتوبة والاستغفار من الإشراك بالله جل وعلا، أن يفعلوا شيئا من ذلك فهم معرضون للعذاب. ففتح باب الترغيب لهم ليقول المولى سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وما كان الله معذبهم إذا استغفروا وتابوا، ليفتح لهم طريق الرجوع إليه وتوحيده والخروج عن الشرك على عادة القرآن الكريم من صرف الترغيب للترهيب أو من إتباع الترغيب للترهيب، ليفتح لهم باب التوبة وباب الرجوع وباب الاستغفار تركا لشركهم وبعدا عما هم فيه من عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا قال جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فالمتقون خارجون عن التعذيب، خارجون عن البلاء النازل عليهم. دليل على أن المتقين اليوم قليل لا يرتفع بهم بلاء ولا يرتفع بهم ما نزل من فضل وتعذيب وتشريع وانتهاك لحرمات المسلمين اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علم المؤمنون تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله جل وعلا، لأنه الأمان لهذه الأرض أينما حل صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الأمان باق بالاستغفار والتوبة وبالبقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد علموا بذلك مسؤوليتهم أمام الله تعالى، وأن تقصيرهم تقصير في حق أنفسهم قبل أن يقصروا في حق النبي وفي حق دينهم وفي حق ربه سبحانه وتعالى وفي حق إخوانهم من المؤمنين الذين يودون أن يرتفع عنهم البلاء وهم مقصرون في ذلك، متغافلون عنه، غافلون عن أن يقوموا بشيء من تلك المسؤولية التي سيسألهم ربهم عنها، خاصة أن مسؤولية ليست قرية عن الإمكان أو بعيدة عن التطبيق، إنها في أيديهم أن يقوموا بذلك ليرفعوا ما نحن فيه. وإذا كان الله تعالى قد أمن أهل مكة فقد ذكر شيئا مثل ذلك في تشريف النبي له بقوله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صلى الله عليه وسلم، ليدل على زيادة رفعته أنه كان أمانا لهم صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت شرفهم الذي به يشرفون وتعريض لهم كيف وهو يحل بينهم بهذا الشرف وهذا الأمان، كيف يتعرض منهم للأذى وكيف يتعرض منهم صلى الله عليه وسلم لما لا يجوز، أن يبذل لهذا الأمان من الله جل وعلا لهم لهذه البركة التي حلت عليهم. وهم قد رأوا ذلك لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهم من عذاب الله تعالى، ما استجاروا به مرة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، استجاروا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله لهم أن يرفع عنهم ما فيه، فرفعوا وهم كفرا، ودعا لهم الله تبارك وتعالى أن يرفع عنه ما نزل به. ولا يقول هذا البلد فيها كلام كثير وننتقل إلى نقطة أخرى فضل الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء المتقدمين جميعا كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم مما خصه الله تبارك وتعالى وفضله على الأنبياء عصمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أن يناله أحد بما يكون سببا لشيء أو لقتله أو لغير ذلك مما وقع بأنبياء الله السابقين كما قال فيهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فوقع الأنبياء الله تعالى من ذلك أو وقع الكثير منهم ذلك على أيدي هؤلاء كفرة المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمما فضله الله جل وعلا وهو على الكلام السابق ينبني يعني ينبني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان وهو البركة وهو كما ذكرنا المكرم والأكرم عند الله جل وعلا أن يوادي ذلك أن يحفظ الله تبارك وتعالى قال ما حيا حتى يثبت موعود الله تعالى له وحتى يدل ذلك على صدق نبوته وعلو درجته وحتى يبقى ذلك الأمان ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما الفائدة أن يكون كبعض أنبياء بني إسرائيل قتلوا وعذبوا وحدث لهم ما حدث على أيدي هؤلاء المجرمين لذلك كانت درجته أعلى ومنزلته أجل كما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم في فضله على كافة الخلق الأنبياء من دونهم كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم لذلك قال المولى والله يعصمك من الناس وليس مقصودنا اليوم العصمة في التبليغ والعصمة عن الخطأ والذنب فهذه مفروغ منها وليس ذلك وقتها وإنما الكلام اليوم في أصلته أن يقله أحد بأبى بل والله يعصمك من الناس يعني بلغ رسالة الله وأنا حافظك وناصرك وكافلك ومانعك من أي أحد يمسك بضر أو سوء أو ضرر صلى الله عليه وآله وسلم لا تخشى أحدا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما ورد في الصحيحين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنه بات ليلة فقالت ما شأنك كان قد بنى بها أو دخل السيدة عائشة يعني حديثا قال ألا رجل صالح يحرسنا الليلة أو ألا ليس رجل صالح يحرسنا الليلة فإذا بهم يسمعون صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال سعد بن مالك قال ما الذي جاء بك قال جئت لأحرسك يا رسول الله جاء ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون حراسته قبل أن تنزل هذه الآية خوفا عليه صلوات الله وسلامه عليه وفداء لأنفسهم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه في نومه ثم نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس بعد ذلك يعني بعد أن قضى فترة يحرسه أصحابه صلى الله عليه وسلم خوفا عن أن يمسه أحد بسوء نزل قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة من الخيمة يعني وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حفظ الله له ورعاية الله إياه وعلو منزلته عند ربه من ناحية ومن ناحية ثانية على أنه علو من أعلان نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم يدل على كونه صادقا من عند ربه. ما يستطيع أحد كبيرا أو صغيرا من ظل اليوم كيف يحرسون هؤلاء. أن الله تبارك وتعالى أيده بذلك، قال انصرفوا صلى الله عليه وسلم، فقد عصمني الله جل وعلا، عصمه ربه سبحانه وتعالى. فدل لو أنه لم يكن من عند ربه ما كان ليفعل ذلك أبدا، وإنما لابد أن توسوس له نفسه أن يغتال أو أن يحدث له مكروه أو أن يصيبه ضر أو أن يصيبه أذى. وأعداؤه صلى الله عليه وسلم كثيرون، وقد حفظه الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. لذلك هذه الآية وهي قوله والله يعصمك من الناس، القارئ للقرآن الكريم والمدقق فيها والمدقق يعني في آياته يرى أن هذه الآية قد نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل، فكيف يكون ذلك في أوائل هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان التذكير للجمع بين هذه المعاني أنها نزلت، يعني نزل المعنى، قال اذهبوا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله جل وعلا. أما نزول الآية بصيغتها ونصها فقد نزل متأخرا في سورة المائدة، وكأن العصمة لم تنزل هذا القول من الله جل وعلا مكتوبا من كلام الله جل وعلا إلا متأخرا. أما عصمة الله له على الواقع وفي الحقيقة فقد نزلت متقدمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله هو صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صور كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول ذلك القول إلا والله تعالى قد حدث وفعله. ما حدث لأبي جهل لما وعد قريشا أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته، وهذا الصحيحين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أخبر أبا جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل ليوفي بوعده ليطأ ما قال عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا به يرجع كما يقول هاربا ناطقا على عقبيه يتقي بيديه، فسألوه قال لقد كان بيني وبينه خندق من النار، شئت أهوي فيه ورأيت هولا وأجنحة قد ملأت الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة ولو تقدم خطوة لاختطفت عضوا عضوا صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كثيرة تبين هذه أكثر من أن تحصر، لأن كثيرا من المشركين ومن غيرهم من اليهود كانوا حريصين على وجه هذه الدعوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت قصة الهجرة وكيف خرج من بين أيديهم كما قال جعلنا من بين أيديهم سدا ومن سدا فأتيناهم فهم لا يبصرون، ووضع التراب على رؤوسهم ومضى، ووقفوا على رأسه صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ولو مد أحدهم يده إليه لأمسك بهما كما يقول أبو بكر، فيقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وأدركهما سراق بن مالك رضي الله عنه، فلم يستطع شيئا كما ذكرت أخبار السير في ذلك. وقد ذهب صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النضير يوما ما، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد عاهدهم على معاهدة الأمان في المدينة المنورة ليعاونوه في دفع دية العامريين الذي قتلهم عمرو بن أمية الضمي في قصة بئر معونة رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا أي ثمر اليهود حينئذ على أنهم لن يجدوا فرصة يقتلون فيها النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الفرصة، فانبعث أشقاهم وأخذ حجر الضحى ليلقي به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت إحدى بيوتهم ينتظرون أن يسووا هذا الأمر. فإذا جبريل عليه السلام جاء فأخبره، فانسلت منهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كأنه يقضي حاجته، فألقوا الرحى فلم تقع عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه سبب الغدر الذي بسببه عاقب بني النضير وأجلاهم في سورة الحشر المعلومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد ذكر ذلك: انصروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كان من سيرته المشرفة العطرة صلى الله عليه وسلم أن حفظه الله جل وعلا في كل مواسائه. أتى فضل بن عمرو وكان يريد أن ينتقم أو يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأخذ سيفه وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف يريد أن يقتله. رفع سيفه فارتفع له ضراب من النار، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ابنه ماذا كانت تحدثك نفسك؟ قال: كنت أذكر الله تعالى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه على صدره ودعا له، قال: فلم يكن أحد أحب إلي بعده صلى الله عليه وسلم، أحد أحب إلي بعد ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه، لم يصل إليه. وسمه اليهود في غزوة خيبر في الشاة المسمومة، وإذا جاء تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اللحم يخبرني أنه مسموم صلوات الله وسلامه عليه. ونهايته جاء برجل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم مكتوفا، يقال له: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي: لن تضاع، يعني لا يهمك، لا تخف. جاء الرجل مبتعدا بعد أن صبر عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضاع، لو أردت ذلك لن يصدقك الله عليك. صلى الله عليه وسلم. والأمثلة المعلومة وغير المعلومة في هذه القصة كثيرة، وقد ذكرنا منها قصة الرجل في غزوة غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة تحت شجرة من شجر الثمر وعلق سيفه، فأتى المشرك وأخذ سيف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فوجد الرجل وقد أطلق، يعني وكان السيف صلصا في يده، يقول: من يمنعك مني؟ قال: الله تعالى. فوقع الرجل على ظهره وأخذ النبي السيف صلى الله عليه وسلم منه، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آسف. وفيها روايات كثيرة. يقول الرجل: فوجدت رجلا طويلا أرجف فدفع في صدري فوقعت وانكدر السيف من يدي. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه فجاءوا فوجدوا رجلا في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قص عليه قصته، فقص عليه قال: هذا يريد أن يفعل كذا وكذا، ومنعه الله تبارك وتعالى. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع على ظهري وانتظر السيف من يده، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه ليقول: آمنوا بهذا النبي فقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. هذه العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي دليل نبوته ورفعة شأنه عند الله جل وعلا، وكذلك هي الأمان باتباع سنته ليعطف مزاه الناس بعده صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من خير قد اختص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا وكان للمؤمنين فيه نصيب صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا نبيكم وهذه مسؤولياتكم، وقد آن لكل أحد أن يفكر في نفسه ومسؤولياته ومنصفه بين يدي الله جل وعلا، وانظروا أي الطريقين تسلكون وأي السبيلين تسيرون، حتى يكون ذلك سببا للنجاة ورفعا للبلاء وتنزيلا للرحمة والبركة. والله حسيب كل أحد على ما هو. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا غياث المنكرين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم ارفع مكة وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أجلس بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين، واصل الكفر الكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا، واهلكهم بددا، ولا تخصم منهم احدا، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، وندعو بك في محرهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج شر المكروهين وهم المامونين، واسر المكروهين وبين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك الا رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم، اللهم ارزقنا الاخلاص في الخير والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثه جنه النعيم، اللهم اجعل بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اجعلنا للمتقين اماما، ربنا ارجعنا لنشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك، وانا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم.